بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. كان الكلام في الطرف الثاني في كتاب الإحياء، والكلام في كيفية الإحياء. عرفنا في الدرس السابق أن الإحياء يرجع في تشخيصه إلى العرف، فإحياء كل شيء يكون بحسبه وبحسب ما يحكم العرف بصدق الإحياء في ذلك الشيء. وصلنا إلى قوله: ولو قصد الزراعة كفى في تمليكها التحجير بمرز أو مسنات. يتعرض لكيفية إحياء الأرض التي يقصد ويبغي زراعتها. يقول المحقق الحلي بأن الأرض التي يقصد زراعتها، الأرض الموات التي يقصد زراعتها، يكفي في تملكها التحجير بمرز. المرز أو المروز الذي مر علينا في الدرس السابق هو جمع التراب حول تلك الأرض التي يراد زراعتها، لكي يفصل المقدار المحيا عن غيره، حتى يصير فاصل بين الأرض التي يبغي إحياءها وبين الأراضي المجاورة، الأراضي الأخرى الموات. هذه العملية يسموها التحجير بالمرز أو بالمروز، وكذا التحجير بمسنات. التحجير بالمسنات هو نصب قصب أو شوك حول تلك الأرض أيضا لنفس الغرض، وهو فصل الأرض المحيات لكي يمكن تشخيصها وتمييزها عن الأراضي الموات الأخرى. يقول المحقق: هذا التحجير بهذه الأمور، يعني بالمرز أو بالمسنات، وإن لم يصدق عليه الإحياء، لكنه في الأرض الزراعية كاف في التملك. كفى في تمليكها التحجير بمرز أو مسنات وسوق الماء إليها، يعني حفر ساقية بساقية أو ما شابهها. حفر ساقية تأتي مثلا من النهر أو تأتي من البئر وتصب في هذه الأرض التي يريد إحياءها. بهذه الأمور الثلاثة يجتزى ويكتفى للتملك، وسوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها، ولا يشترط حراثتها ولا زراعتها. يقول: في تملك الأرض التي يقصد زراعتها لا يشترط الحراثة والزراعة. الحراثة هي حفر الأرض وتهيئتها لإلقاء البذر، واضح؟ هاي العملية يعني حفر الأرض وتهيئتها لكي يلقى فيها البذر تسمى عملية الحراثة. الزراعة هي إلقاء البذر بعد أن حفرت الحفر، إلقاء البذر في الحفر وطم الحفر وتليين التراب وإزالة الأمكنة المرتفعة مثلا من التراب، تليين الأرض يعني جعلها على سطح وفي سطح واحد. هاي العملية كلها يسموها شنو؟ زراعة. يقول: في التملك للأرض التي يقصد زراعتها لا يشترط الحراثة والزراعة، وإنما يكفي التحجير بالمرز أو المسنات أو وجر ساقية إلى تلك الأرض. لماذا لا يحتاج للتملك إلى الحراثة والزراعة؟ لأن ذلك انتفاع كالسكنى، لأن الحراثة والزراعة انتفاع بالأرض، ولا إشكال أن الانتفاع بالأرض ليس شرطا في تملك الأرض التي يراد زراعتها، وإنما كما في السكنى، كما إذا بنى أرضا وأحيا الأحياء الأرض الموات وبنى فيها، السكنى في تلك الأرض ليس شرطا في تملك الأرض، وإنما نفس البناء ونفس إقامة الحائط والسقف هذا يكفي للتملك، ولا يشترط حراستها ولا زراعتها، لأن ذلك انتفاع كالسكنى، فهو ليس بشرط في التملك. ولو غرس أرضا فأنبت فيها الغرس وساق إليها الماء تحقق الإحياء. أما الأرض التي يريد إحياءها بالغرس لا بالزراعة، الغرس يعني غرس الأصول، غرس الأشجار الصغيرة، الأصول الصغيرة غرسها في تلك الأرض لكي تنمو وتكبر وتعطي ثمارا. واضح؟ إذا نفس انبات تلك الغروس وتلك الأصول في هذه الأرض وسوق الماء إليها هذا يكفي في تحقق الإحياء، وبالتالي يوجب تحقق ملكية للمحيي. وكذا لو كانت مستأجمة فعضد شجرها وأصلحها. وكذا لو كانت يعني تلك الأرض الموات مستأجمة يعني كانت غابة مثلا فيها قصب كثير، فيها قصب كثير اللي يعبر عنها عادة بالهور، هور. وكذا إذا كانت غابة فيها أشجار كثيرة كثيفة ملتف بعضها بالآخر، أيضا تسمى تلك الأرض مستأجمة وفيها ماء كثير مثلا. خب، هذا المحيي جاء فعضد شجرها، عضد شجرها يعني قطع شجرها، قص الشجر وجعل أشجارها معتدلة طبيعية مثلا، وأصلحها، أصلح تلك الأرض مثلا بطم الحفر وما أشبه ذلك، يقول هذا يوجب تحقق الإحياء وبالتالي يوجب تحقق الملك. وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة، يعني هذه الأرض المستأجمة التي فيها ماء كثير غالب على تلك الأرض، يعني مستولي على تلك الأرض، بحيث تكون الأرض مما لا يمكن الانتفاع بها بسبب غلبة هذا الماء عليها. إذا جاء هذا المحيي وقطع المياه الغالبة عن هذه الأرض، بمعنى أنه أبقى فيها مياه تحتاجها الأرض لغرض السقي، واضح؟ أما المياه الغالبة التي توجب عدم إمكان الانتفاع بهذه الأرض هو قطعها عن هذه الأرض، هذا أيضا يسمى إحياء. وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة وهيئها للعمارة، طبعا العمارة مو المقصود بها العمارة بالمعنى الاصطلاحي، هيئها للعمارة يعني هيئها للانتفاع، فإن العادة قاضية بتسمية ذلك كله إحياء، لأنه أخرجها هذا المحيي الذي فعل بهذا الغرس، أنبت الغرس ساق الماء إليها أو عضد الشجر الموجود على الأرض المستأجمة، أصلح الأرض المستأجمة، قطع عنها المياه الغالبة، لأنه أخرجها بذلك إلى حد الانتفاع بعد أن كانت تلك الأرض معطلة بسبب الاستئجام فيها، بعد أن كانت تلك الأرض معطلة بسبب عدم غرس الأصول والأشجار فيها، هذا بهذا الفعل أخرجها من حد التعطيل إلى حد الانتفاع الذي هو ضد الموات، لأن الأرض إما أن تكون موات وإما أن تكون يمكن الانتفاع بها. هذين المفهومين أحدهما في مقابل الآخر، ضد للآخر. كون الأرض الموات يعني الأرض التي لا ينتفع بها، لا يستفاد منها لأجل عطلتها، لأجل عطلتها. بينما الأرض التي ينتفع بها هي الأرض التي فعل فيها المحيي فعلا، بحيث صارت وخرجت من حد التعطيل إلى حد الانتفاع، إلى حد الاستفادة. ومن فقهائنا الآن من يسمي التحجير إحياء وهو بعيد. يقول المحقق الحلي ناقلا عن فتوى عن الشيخ نجيب الدين ابن نما اللي كان معاصرا للمحقق الحلي، الشيخ نجيب الدين ابن نما كان يعد التحجير الذي قلنا سابقا أنه تهيئة مقدمات الإحياء، كان يعده إحياء، واضح. وبالتالي يحكم بأنه كما أن الإحياء الإصطلاحي يوجب الملكية بالنسبة للمحيي، التحجير أيضا يفيد الملكية. وهذا الرأي منقول أيضا عن بعض الشافعية. والسر في ذلك أن التحجير إحياء وأنه يوجب الملكية، أنه بأن الشروع التحجير يوجب خروج الأرض عن حد الموات. الأرض بمجرد الشروع في التحجير، يعني بمجرد أن يجعل حائطا مثلا حول تلك الأرض، أو يحجرها بمروز، بمعنى أن يجمع ترابا حول تلك الأرض، أو مثلا يسوق ساقية من النهر إلى هذه الأرض، هذا شروع في الإحياء. وبالتالي هذا الفعل يوجب خروج تلك الأرض الموات عن حد الموات. لكن المحقق الحلي يقول أن هذا الرأي بعيد، والسر في ذلك أنه بمجرد الشروع في التحجير لا يتحقق الإحياء. التحجير غير الإحياء، التحجير هو الشروع في الإحياء، يعني تهيئة مقدمات الإحياء، نصب ما يدل على إرادة إحياء الأرض. هذا نصب ما يدل على إرادة إحياء الأرض يسمى تحجيرا. إذن مجرد الشروع في التحجير أو مجرد التحجير لا يكون إحياء عرفا، لا يصدق أنه أحيا الأرض بمجرد أن نصب عليها ما يدل على إرادة الإحياء. مجرد أنه نصب حولها مروزين، يعني ترابا حول تلك الأرض، هذا لا يعني أن الأرض صارت شنو؟ محيات. مجرد أنه ساق ماء، بساقية ماء إلى تلك الأرض الموات، لا يوجب صيرورة هذه الأرض الموات أرضا محيات. إذن الإحياء شيء والتحجير شيء آخر. الطرف الثالث في كتاب إحياء الموات في المنافع المشتركة، وهي الطرق العامة التي تعد من المنافع المشتركة، والمساجد ويلحق بها المشاهد الشريفة، مشاهد قبور الأئمة عليهم السلام، قبر النبي صلى الله عليه وآله، والوقوف المطلقة، لأن الوقف إما وقف مطلق وإما وقف ذري. الوقف الذري هو الوقف الذي يعني تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة، لكن بالنسبة للذرية يسمى الوقف الذري. هذا المنفعة فيه ليست منفعة مشتركة، يعني يشترك فيها جميع الناس، جميع المسلمين، وإنما منفعة مختصة بالذرية. ما يكون من المنافع المشتركة هو الوقف المطلق أو الوقوف المطلقة، يعني الوقوف التي يكون الانتفاع بها يعم جميع المسلمين وجميع الناس، والوقوف المطلقة كالمدارس والمساكن، المدارس الدينية نفرض اللي توقف على طلبة العلوم الدينية، أو المساكن، المدارس التي فيها مثلا مو إلا مدارس أصلا، محلات سكنية لتوقف أيضا لسكنى طلاب العلوم الدينية ونحو ذلك مما هو مشترك المنفعة بين الناس. طبعا هذا يشمل حتى الأراضي الموات، الأرض الموات التي لم يقصد إحياؤها أيضا المنفعة فيها منفعة عامة، يعني يجوز لكل شخص إذا كان إحياؤه بإذن من قبل الإمام يجوز له إحياء تلك الأرض. إذن الأراضي الموات أيضا التي لم يقصد إحياؤها أيضا فيها منفعة مشتركة. الآن يدخل المحقق في بيان كيفية صدق المنفعة المشتركة في كل واحد من هذه الأمثلة، في الطرق، في المساجد، في الوقوف وهكذا. أما الطرق العامة سواء في خارج المدن، الطرق ما بين المدن أو في داخل المدن، الطرق الموجودة في داخل المدن، ففائدتها الاستطراق، يعني استطراق الناس عليها، مرور الناس عليها والتنقل من مكان إلى مكان آخر. والناس فيها شرع، يعني متساوون في الانتفاع، بمعنى أنه لا ترجيح لأحد من الناس على آخر، وإنما هذه الطرق العامة من حيث الانتفاع متساوية بالنسبة لجميع الناس، لا ترجيح لأحد على أحد فيها، فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره، لا يجوز الانتفاع بالطرق بغيره، يعني بغير الاستطراق، لأن المنفعة المترتبة على الطرق العامة هي منفعة الاستطراق، منفعة المرور، منفعة الجواز على تلك الطرق العامة، فلا يجوز لشخص أن ينتفع بالطرق العامة بغير الاستطراق، إلا ما يفوت به منفعة استطراق. واضح؟ إلا هنا أنا عندي إلا ما يفوت، بالعكس الظاهر بحسب المعنى كونيتش يقول إلا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق، يعني الانتفاع الذي يكون موجبا لفوات منفعة الاستطراق، بحيث أنا إذا أجي أنتفع بهذا الطريق بحيث الآخرين أمنعهم من أن ينتفعون منفعة الاستطراق بهذا الطريق، هذا لا يصح، لا يجوز. أما ما لا يفوت به منفعة الاستطراق على الآخرين هذا يجوز أن ينتفع به حتى بغير الاستطراق، إلا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضر، يعني أجلس في الطريق لكن جلوسا غير مضر بالمرة، لا أمنعهم من المرور ومن الاستطراق في هذا الطريق العام، هذا الجلوس الذي هو منفعة غير الاستطراق لا يفوت به منفعة الاستطراق على الآخرين، وبالتالي يكون جائزا. وإذا قام طبعا الجلوس في الأراضي العامة، في الطرق العامة، يفيد الجالس حق اختصاص، حق أولوية، بحيث يتمكن من منع غيره من الجلوس في ذلك الطريق. فلو فرضنا أنه بعد أن جلس قام، هذا الذي جلس جلوسا غير ضار بالمرة، إذا قام من مكانه يقول بطل حقه، حق الاختصاص الذي يثبت له بالجلوس في ذلك المكان هذا الحق يبطل بمجرد قيامه من ذلك المكان. ولو عاد بعد أن سبق إلى مقعده، لو فرضنا أنه قام بعد أن كان جالسا جلوسا غير مضر بالمارة ثم قام، ثم أراد أن يرجع إلى ذلك المكان الذي كان جالسا فيه فوجد غيره سابقا إليه، فوجد غيره جالسا فيه، هذا بعد لا يتمكن من دفع الغير وإكراه الغير، مثلا إقهار الغير على القيام من مكانه باعتبار ثبوت حق الاختصاص للغير، كما أن هذا الشخص عندما كان جالسا له أن يمنع الغير من الجلوس في مكانه لثبوت حق الاختصاص له، عندما قام فجاء الآخر وجلس فيه ثبت حق اختصاص لذلك الشخص الآخر، فليتمكن من منع هذا الشخص الذي عاد من منعه من الجلوس في المكان. ولو عاد بعد أن سبق إلى مقعده، هاي إلى مقعده ترجع إلى عاده، يعني ولو عاد إلى مقعده بعد أن سبق، بعد أن جاء مكانه غيره، لم يكن له الدفع، لا يتمكن أن يدفع الغير عن ذلك المكان. أما لو قام قبل استيفاء غرضه لحاجة ينوي معها العود، جلس في الأرض في الطريق العام لجلوسا غير مضرا بالمارة، واضح، مثلا لغرض الاستراحة، واضح، ثم بدا له أن يقوم لكن قبل أن يستوفي مصلحة الاستراحة، يعني من قبل أن يستريح بمجرد أن جلس وجد مثلا ماء فقام من مكانه قبل أن يفي بغرضه وهو الاستراحة، قام إلى ذلك المكان لغرض شرب الماء، أو مثلا وجد محلا للتخلي فقام لكي يتخلي لقضاء حاجته ثم يرجع. أما لو قام قبل استيفاء غرضه لحاجة ينوي معها العودة، بشرط أنه عندما قام لشرب الماء أو للتخلي نوى العودة بعد ذلك، قيل كان أحق بمكانه، فإذا أجى شخص آخر جلس في محله له أن يكرهه على القيام. طبعا هذا القول يقول قيل كذلك، لكن واضح أن من عدم اختيار المحقق لهذا القول ومن نسبته إلى القيل أن هذا القول يشعر بالضعف، نسبته إلى القيل تشعر بالضعف، ضعف هذا القول، لأنه بالتالي حق الاختصاص بمجرد أنه قام من مكانه حتى إذا كان قاصدا الرجوع والعود إلى ذلك المكان، وكان مثلا لشرب الماء أو للتخلي ناويا العودة إلى ذلك المكان، مجرد قيامه عن ذلك المكان يوجب سقوط حق الاختصاص، سقوط الأولوية الثابتة له، وبالتالي إذا جاء الغير وجلس في مكانه ليس له أن يلزمه بالقيام. ولو جلس يعني في الطرق العامة للبيع أو الشراء، جلس لغرض البيع أو لغرض الشراء بحيث يكون جلوسه جائزا طبعا، يعني جلوسا غير مضر بالمارة لا يفوت على الغير منفعة الاستطراق والمرور. ولو جلس للبيع أو الشراء فالوجه المنع لا يجوز ذلك إلا في أنا قلت ولو جلس يعني جلوسا جائزا، لا جلس جائز أو مو جائز هذا خلي على كثر، ولو جلس للبيع والشراء جلس في الطرق العامة لغرض أن يبيع شيئا أو لغرض أن يشتري شيئا فالوجه المنع، يقول المحقق لا يجوز الجلوس للبيع أو للشراء إلا في المواضع المتسعة، إلا في الطرق العامة الواسعة كالرحاب، الرحاب يعني الساحات العامة، الساحات الكبيرة العامة التي فيها متسع من المكان. في تلك الأماكن حيث لا يفوت على الغير منفعة الاستطراق ولا يكون ضارا بالمارة، هذا يجوز له أن يجلس للبيع أو الشراء نظرا إلى العادة، لأن العادة تشهد بأنه في تلك الأماكن لا يكون جلوسه للبيع أو الشراء مضرا بالمارة. أما في الطرق العامة لكن مثلا الضيقة جلوسه قد يكون مضرا بالمارة وبالتالي لا يكون جائزا. ولو كان كذلك يعني لو كان جلوسه للبيع والشراء جائزا، ولو كان كذلك فقام ورحله باق، رحله يعني غراضه باقية في المكان، فهو أحق به ما دام رحله باقيا في المكان الذي كان جالسا فيه للبيع أو الشراء. عندئذ إذا رجع إلى ذلك المكان حق الاختصاص الذي كان ثابتا له عند الجلوس يكون باقيا أيضا له، طبعا إذا كان رحله باقيا في المحل. مثلا قام لكي يشرب الماء ورحله موجود في المكان، هذا حق الاختصاص باقي له. ولو كان كذلك فقام ورحله باق فهو أحق به. ولو رفعه يعني رفع الرحل، قام وأخذ وسائله أخذ رحله ناويا للعود فعاد، قيل كان أحق به. هذا القول كما في القول اللي مر علينا قبل كم سطر، كلا القولين لم يعرف له قائل، لا ذاك القول ولا هذا القول. وحاصل هذا القول أنه ما دام أن هذا الشخص كان قيامه بنية العود إلى هذا المكان، حق الاختصاص الذي كان ثابتا له يكون باقيا، فإذا عاد يتمكن أن يقهر الغير من القيام عن محله وعن مكانه. ولو رفعه يعني رفع الرحل، قام ورفع الرحل أيضا ناويا للعود فعاد، قيل كان أحق به لئلا يتفرق معاملوه فيستضر، باعتبار أنه إذا قلنا بأنه ليس بأحق بهذا المكان وحق الاختصاص ساقط عنه بمجرد القيام، هذا الشخص الذي كان جالسا لغرض البيع أو الشراء سوف يستضر. فلكي ندفع الضرر باعتبار أنهم المعاميل اللي كانوا يشترون من عنده أو كانوا يبيعوا له سوف يذهبون إلى شخص آخر مثلا يشترون من عنده أو يبيعون له، واضح؟ لكي لا يتفرق معاملوه ولكي لا يستضر هذا الشخص نقول بأن هذا الحق الاختصاص يكون باقيا له، طبعا إذا كان ناويا للعود. وقيل يبطل حقه، هذا القول للفاضل، إذ لا سبب للاختصاص. يقول بعد أن قام هذا الشخص من مكانه ورفع رحله، حتى الرحل هم ما ترفعه وياه، حتى إذا كان ناويا العودة إلى هذا المكان، سبب جديد للاختصاص ماكو. الاختصاص كان ثابتا عندما كان جالسا أو عندما قام ورحله باق في المكان، أما عندما يقوم ويرفع الرحل حق الاختصاص الذي كان ثابتا قد سقط، وحق الاختصاص الجديد يحتاج إلى سبب جديد ولا سبب جديد. إذ لا سبب للاختصاص وهو أولى، هذا القول الثاني الذي يقول بأنه حق الاختصاص يسقط وهو أولى. الدليل على هذا الأولوية للقول الثاني هو أصالة الاشتراك في الطرق العامة، أن الطرق العامة مشتركة، أي سبق إلى هذا الطريق يكون أولى به، لعموم قوله من سبق إلى ما لا يسبق إليه يد من سبق إلى ما من سبق إلى ما لا يسبق إليه مسلمون فهو أحق به. أصالة الاشتراك في الطرق العامة. وليس للسلطان أن يقطع ذلك، يقطع ذلك يعني يقطع الطرق العامة. قطع الطرق العامة أو إقطاع الطرق العامة هي أن يأتي السلطان، يعني السلطان الشرعي الحاكم الشرعي، ويقطع بعض الأراضي ويعطيها لشخص، بعض الطرق العامة ويعطيها لشخص من الأشخاص. هل يجوز للسلطان الشرعي الحاكم الشرعي أن يقطع بعض الطرق العامة ويملكها مثلا لشخص أو لا يجوز؟ يقول ليس للسلطان، فضلا عن غير السلطان، السلطان وهو الحاكم الشرعي أيضا لا يجوز له أن يقطع بعض الطرق العامة ويعطيها لأشخاص. وليس للسلطان أن يقطع أو يقطع ذلك يعني الطرق، كما لا يجوز إحياؤه ولا تحجيره، كما لا يجوز للحاكم الشرعي إحياء الطرق العامة تحجير الطرق العامة، باعتبار أن مورد الإقطاع مورد التحجير يستفى التي هي حق لجميع المسلمين لعامة المسلمين. هذه الطرق العامة لا تقبل الإقطاع والإحياء والتحجير. وأما المسجد، المورد الثاني من المنافع المشتركة التي يتكلم عنها المحقق هي المساجد. يقول من سبق إلى مكان منه يعني من المسجد فهو أحق به ما دام جالسا. المثال المعروف لحق الاختصاص أو للأولوية، حيث يصطلح عليها في بعض الأحيان أولوية، حق الأولوية. المثال الواضح إليه هو السبق في المكان في المساجد، أن يسبق شخص إلى مكان في المسجد فيجلس، سواء كان جلوسه لأجل الصلاة أم كان لأجل مطلق العبادة أو كان لغير العبادة أصلا، لا صلاة ولا باقي العبادات، وإنما لغرض التدريس مثلا أو لغرض النظر في المسجد، النظر في آثار المسجد، في حائط المسجد. الجلوس في المسجد مطلقا يوجب حق اختصاص للجالس، وبذلك يتمكن من منع غيره من أن يأتي ويجلس في مكانه. من سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام جالسا، فلو قام مفارقا، قام الشخص من مكانه من المسجد من المكان في المسجد مفارقا يعني بنية أن لا يعود، بطل حقه ولو عاد. يقول حتى إذا بدا له ثم رأى أنه يعود، أنه أن يرجع إلى ذلك المكان، بمجرد أنه قام مفارقا هذا يوجب سقوط حق الاختصاص، وبالتالي يجوز لغيره الجلوس في مكانه، بطل حقه ولو عاد. وإن قام ناويا للعود، أما إذا قام لشرب الماء مثلا وبنية العود إلى ذلك المكان، فإن كان رحله باقيا فيه فهو أحق به. إذا كان رحله غراضة وسائلة موجودة في ذلك المكان، راح يشرب ماء ويرجع إلى المسجد، يقول حق الاختصاص يبقى ثابتا له. وفي هذا المورد أكو نص شرعي، أكو رواية، فلا بد من التعبد بتلك الرواية. فإن كان رحله باقيا فيه يعني في ذاك المكان فهو أحق به، وإلا يعني إذا رفع رحله أيضا معه أو لم يكن له رحل كان مع غيره سواء. وقيل، وهذا القول للفاضل وللشافعي في أحد قوليه، وقيل إن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة مثلا عن بدنه أو عن ثوبه وما أشبهه لم يبطل حقه، بمعنى أن حقه باقي حتى إذا كان قد رفع رحله. ولو استبق اثنان فتوافيا، استبق يعني استبق شخصان استبقا لمكان واحد في المسجد فتوافيا إلى ذلك المكان الواحد توافيا يعني وصل وورد عليه على حد سواء يعني ورد وصل إليه سوية فإن أمكن الاجتماع جاز إذا أمكن أن يجتمعان كلاهما يجلسان في ذاك المكان خب يجوز وإن تعاثرا يعني لم يمكن الاجتماع في المكان الواحد ووقع بينهما النزاع والتعاسر على ذلك المكان الواحد يقول المحقق أقرع بينهما لأنه القرعة لكل أمر مشكل ولكل موضوع مشكل وهذا من المواضيع المشكلة أما المدارس والربط المدارس المقصود بها هي المدرسة التي البيوت التي توقف لغرض دراسة العلم توقف على طلاب العلم ما داموا متشاغلين بالدراسة مثلا سواء كان الطلاب لعلوم دينية أو طلاب لعلوم غير دينية طلاب لعلوم أكاديمية والربط الربط جمع رباط والمراد به المحلات واضح محلات توقف على النزال يعني بيوت توقف على المسلمين على الزوار على النزال الغرباء الذين يأتون من بلدان بعيدة إلى البلد لغرض الزيارة مثلا لغرض زيارة الأقرباء أو زيارة القبور الأئمة أو زيارة المشاهد الشريفة وغير ذلك فمن سكن بيتا ممن له السكنى فهو أحق به وإن تطاولت المدة إذا سكن في بيت بحيث كانت الشروط التي لا بد أن تتوفر في ساكن هذه البيوت الموقوفة متوفرة في هذا الشخص فسكن فيه يقول يثبت له حق اختصاص بالنسبة لهذه البيوت وإن تطاولت المدة حتى إذا كان سكناه مر عليه مدة طويلة مع ذلك حق الاختصاص يكون ثابتا له ما لم يشترط الواقف أمدا نعم إذا كان الواقف لهذه البيوت اشترط في سكنى هذه الدور أو هذه البيوت مثلا أمدا معينا زمانا معينا بمجرد أن ينتهي ذلك الزمان يجب على الساكن أن يقوم من ذلك المكان ويفرغ هذه البيوت والغرف وبالتالي حق الاختصاص الذي كان ثابتا له سوف يسقط بمجرد انتهاء الأمد فيلزمه الخروج عند انقضائه يعني انقضاء الأمد ولو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم فأهمله لو فرضنا أن الواقف اشترط مع السكنى بالنسبة للزوار مثلا هو أوقف بيتا أو أوقف بعضا من البيوت للزوار لكي ينزلوا في هذه البيوت لكن اشترط في الزوار أن يكونوا متشاغلين بالعلم طلاب علم مشتغلين بالدراسة دراسة العلوم مثلا الدينية أو غير الدينية يقول ولو اشترط مع السكنى اشترط الواقف يعني مع السكنى التشاغل بالعلم فأهمل يعني الساكن أهمل التشاغل بالعلم ألزم الخروج وإن استمر على الشرط الساكن إذا كان متشاغلا بالعلم وكان مستمرا على التشاغل بالعلم والاشتغال به لم يجوز إزعاجه لا يجوز إزعاجه لا بد من تركه وحاله لكي يسكن في هذا البيت وله يعني للساكن الذي هو مشتغل بالعلم أن يمنع من يساكنه يعني من يريد السكنى معه من يريد أن يأتي ويقول له أنا أشترك وياك في السكنى في هذه الدار يقول له أن يمنعه من السكنى معه باعتبار أنه أنه نازل في هذا الدار من الزوار وهو متشاغل بالعلم، فالشرط الذي جعله الواقف متوفر في هذا الشخص، فله أن يمنع غيره من الاشتراك معه ما دام متصفا بما يستحق السكنى، ولو فارق لعذر. إذا فارق هذا البيت لعذر، واضح لعذر، يعني يظهر من قوله لعذر أنه معنية العود، واضح حدث عنده عذر فخرج من هذه الدار، لكن بنية أن يعود بعد انقضاء العذر. ولو فارق لعذر قيل هو أولى عند العود، واضح عند العود هو أولى به، ما دام خروج لأجل العذر وبنية العود يكون أولى عندما يرجع إلى ذلك البيت باعتبار ماذا؟ شنو الدليل؟ الدليل الظاهر أن الدليل هو أن ما سبق إليه يبقى في قبضته وفي يده، لأن خروجه لم يكن خروجا اختياريا أولا، وإنما هو خروج اضطراري، خروج لأجل قضاء العذر، قضاء الحاجة، وثانيا أنه لم ينوي الإعراض عن السكنى في هذا الدار وإنما نوى العودة، فإذا عاد له أن يسكن في هذه الدار ويكون أحق بها. قيل هو أولى عند العود، لكن المحقق يقول وفيه تردد، ولعل الأقرب سقوط الأولوية، واضح يعني يسقط كونه أولى بها إذا خرج، حتى إذا كان بنية العود، وحتى إذا كان خروجه لأجل العذر ولم يكن اختياريا، لكن كونه أولى بهذه الدار بعد يسقط، بهذا الشخص ليس بأولى بهذه الدار، فإذا سبقه إليها غيره بعد أن يعود ليس له أن يمنع الغير من السكنى فيها. الطرف الرابع والأخير في كتاب إحياء الموات في المعادن الظاهرة. المعادن جمع معدن، يراد به لغة وشرعا كل ما استخرج من الأرض مما كانت الأرض أصله، واضح لأن المعدن الأرض تكون أصلا له بخلاف الكنز، الكنز أيضا يخرج من يستخرج من الأرض، لكن الأرض ليست أصلا للكنز، وإنما الكنز هو المال المدفون في الأرض بقصد الدفن، واضح المعدن ليس مالا مدفونا في الأرض، وإنما الأرض أصلا للمعدن، بحيث الأرض هي التي تكون المعدن ويكون المعدن من جملة موادها. كل ما استخرج من الأرض مما كانت أصله، لكن بشرط أن يكون مشتملا، هذا المعدن مشتملا على خصوصية يعظم الانتفاع بها، وإلا كان المعدن حال التراب الذي يخرج من الأرض، التراب الذي يخرج من الأرض ليس له قيمة، ليس له خصوصية بحيث يعظم الانتفاع به ويكثر الانتفاع به، بخلاف المعدن، المعدن له خصوصية توجب كثرة الانتفاع به، توجب عظم الانتفاع به، وبذلك يكون المعدن ذا قيمة سوقية وله منفعة عامة ومنفعة كثيرة ومنفعة عظيمة ينتفع بها الناس. المعادن تقسم إلى معادن ظاهرة ومعادن باطنة. المعادن الظاهرة هي المعادن التي لا تفتقر إلى إبهار، لا تفتقر إلى إبهار، لا تحتاج إلى إبهار بحفر أو بغير الحفر، لا تحتاج إلى ذلك، لأنها معادن ظاهرة من قبيل كالملح والنفط، النفط واضح، والقار، القار هي أحجار الرحى أو الرحى والكبريت والكحل وغير ذلك، تسمى القار عفوا، تسمى القار. لا تملك بالإحياء، هذه الأحجار أو هذه المعادن لا تملك بالإحياء، ولا يختص بها الحجر. يعني إذا جاء شخص وحجر حول مثلا معدن النفط أو معدن الملح أو معدن الأحجار الرحة والكبريت والكحل، هذا التحجير وهو إنشاء تراب حول هذه الأراضي، أو إنشاء مثلا إنشاء قصب حول هذه الأراضي، هذا التحجير لا يوجب حق اختصاص، لا يوجب اختصاص بالنسبة للمحجر، لأن هذه المنافع منافع مشتركة، والمنافع المشتركة لا تملك بالإحياء ولا بالتحجير. لا تملك بالإحياء ولا يختص بها الحجر، يعني لا الحجر فيها لا يوجب حق اختصاص بالنسبة للمحجر. وفي جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه تردد، هل يجوز للسلطان الشرعي يعني الحاكم الشرعي أن يقطع المعادن والمياه، يقطعها يعني يهبها أو يعطيها لشخص من الأشخاص، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ يقول هنا يوجد تردد في جواز إقطاعه المعادن والمياه أو عدم الجواز. يوجد تردد، والتردد منشأه وجهين. الوجه الأول أن ولاية السلطان الحاكم الشرعي ولايته عامة تشمل المعادن والمياه، هذا أولا. ثانيا أن المعادن والمياه من الأنفال، والأنفال ملك للإمام، فيجوز أن للإمام أن يقطعها لأي شخص يشاء. هذا الدليل، هذا وجه جواز الإقطاع. وأما وجه عدم جواز الإقطاع فهو أن الإقطاع مورده الأراضي الموات، واضح؟ الإقطاع مورده الأراضي الموات، والمعادن ليست من الأراضي الموات. الإقطاع الذي ورد عن ورد حصوله عن النبي أو عن بعض الأئمة هو إقطاع الأراضي الموات، الأرض الميتة. الإمام أو النبي جاء وأقطع تلك الأراضي لأشخاص معينين. الإقطاع لم يرد في المعادن والمياه التي تكون ملكا لعامة التي تكون ملكا التي هي منافع مشتركة يجوز لجميع الناس الاشتراك والانتفاع بها، هذا دليل على عدم جواز الإقطاع. وفي جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه تردد، وكذا في اختصاص المقطع بها. يعني لو أقطعها السلطان العادل المعادن والمياه لشخص معين، هل يثبت حق اختصاص أو لا يثبت؟ يقول فيه تردد. وكذا أي أن التردد يسري في اختصاص المقطع بها، يعني في ثبوت حق اختصاص بالنسبة للشخص الذي يقطعها الحاكم الشرعي له. وكذا في اختصاص المقطع لها، يعني فيه تردد. ومن سبق إليها يعني إلى المعادن والمياه فله أخذ حاجته، يجوز له الانتفاع وأخذ الحاجة. ولو تسابق اثنان فالسابق أولى، إذا تسابق اثنين للانتفاع بهذا المعدن، واضح؟ يقول فالشخص الذي يسبق يكون أولى من الشخص المتأخر، واضح؟ طبعا إذا كان الانتفاع لا يكون إلا لشخص واحد، يعني الانتفاع بقدر انتفاع شخص واحد، وإلا إذا كان اثنيناتهم يتمكنون أن ينتفعون به لا إشكال في جواز انتفاعهما معا. ولو تسابق اثنان فالسابق أولى، ولو توافيا يعني وصلا، طبعا فالسابق أولى لعموم قوله من سبق إلى ما لا يسبق إليه مسلمون فهو أحق به. ولو توافيا يعني وصلا معا، ورد على المعدن أو المياه معا، وأمكن أن يأخذ كل منهما بغيته، كل واحد يتمكن أن يستفاد منها. فلا بحث، لأن الكلام فيما إذا لم يمكن أن يستفيد منه من هذه المعادن والمياه إلا شخص واحد، مثلا كانت المياه قليلة جدا، أو كانت المعادن التي هي في هذه الأرض قليلة جدا، بحيث يمكن لشخص واحد أن ينتفع بها. الكلام في هذا، ولو توافيا وأمكن أن يأخذ كل منهما بغيته فلا بحث، وإلا يعني إذا لم يمكن إلا لشخص واحد أن يأخذ بغيته أقرع بينهما مع التعاتر، يعني مع التشاجر والنزاع وعدم التراضي ما بين هذين الشخصين، تضرب القرعة وأي منهما خرجت به القرعة يكون أولى بالانتفاع. وقيل يقسم يعني هذا المعدن حتى إذا كان الانتفاع به انتفاع قليل لا يكون إلا لشخص واحد، هذا الانتفاع القليل هناك قول للشهيد الأول في اللمعة وفي الدروس وللعلامة في التذكرة أن هذا المقدار القليل أيضا يقسم بين هذين الشخصين اللذين وفدا ووصلا إلى هذا المكان معا وسوية. وقيل يقسم وهو حسنون. ومن فقهائنا من يخص المعادن بالإمام عليه السلام. الظاهر الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.